بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يعني عاصر جماعة دخلوا في مثل هذه العلوم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتابه كما عرفتم يسميه السنة، وهو الآن يقدم لنا السنة وهي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الأمور المخالفة لما فيهما. وعلم الكلام والمنطق ما حدث إلا في زمن المأمون حينما عرب كتب الرومان وكان عنده شغف بالعلم، وبنى مكان يسمى بيت الحكمة مثل ما تقول المكتبات العامة، وأمر بترجمة تلك الكتب. وتلك الكتب أهلها قد ضلوا في العقائد وإن كان عندهم علم في الدنيا، وكان المفروض أن تقتصر الترجمة على ما يتعلق بالطب ما تحتاج إليه البشرية، أما العقائد فليسوا في حاجة إليها، لأن الله تعالى قد أغناهم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان منهج السلف الذين قبل المأمون والذين بقوا فيما بعد، الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذون عقائدهم إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يحذر من النظر في علم الكلام، يعني كتب المنطق والفلسفة، ويحذر من الجلوس معه، لأنه يعلم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام للجليس الصالح والجليس السوء، فمثل هذا ببائع المسك والآخر بنافخ الكير، فيقول إذا جلست مع الناس الطيبين تستفيد منهم علوما طيبة، مثلما تجلس عند صاحب محل يبيع المسك والعطور، فأنت إما تشتري منه أو يعطيك هو شيئا أو تشم رائحة طيبة، بمعنى أنك تستفيد بجميع الجهات. نافخ الكير تعرفونه، الحداد الذي عنده الكير ويشتغل وينفخه، يقول إما يحرق ثوبك تطير عليك شرارة وتحرق الثوب، وإما تشم منه رائحة سيئة، فهو مثل هذا بهذا وهذا بهذا، فيقول إذا جلست عند علماء الحديث، علماء التفسير، علماء السلف الذين يتكلمون في المنهج الصحيح السليم ويأخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستفيد منهم، وإذا جلست مع جليس السوء تستفيد الذي عنده، لأن الإنسان ما يقدم إلى الذي يملك، فنفخ الكير ما عنده إلا هذه العملية، فإن جلست عنده إما يحرق ثوبك وإما تشم منه رائحة كريهة. الشارح جزاه الله خير علق على هذه الأشياء وذكر على أن العلماء السابقين أهل السنة والجماعة لهم رأي في علم الكلام ومن يأخذ بعلم الكلام، وستسمعون النص الذي نقل عن الشافعي، والشافعي هو من الأئمة الكبار من علماء السنة، فله رأي وحكم في الجماعة الذين يتعلمون علم الكلام، سنسمع حكمه عليهم. الفتنة التي حدثت في ذلك الزمن قد أشرنا إلى بعضها، هو أنهم ادعوا عن أن القرآن وهو كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن به المؤمنون، يقول هذا الكلام مخلوق. من أين جاء هذا؟ من علم الكلام والفلسفة، لأنهم عندهم كلمة الجسم، وأنه إذا أثبتت مثل هذه الصفات فقد يكون تشبيها لله عز وجل بخلقه، لأنهم لم يفهموا من باب الأسماء والصفات إلا ما فهموه من المخلوق الذي هو أمامهم، فعندهم الكلام لا يكون إلا من لهات وحنجرة كما هو معروف، وكذلك السمع والبصر ما يكون إلا من هذا المخلوق. فنحن لو أثبتنا صفة الكلام لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه، لو أثبتنا له هذه الصفات وهذه الأسماء الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وبين العلماء ما هو الإحصاء، ما معنى إحصاءها. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك لله أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، فأسماء الله لا تعد ولا تحصى، أما أسماء المخلوقين فهي محصورة. عندما أدخلوا هذه الفكرة تقبلها المأمون واستحسنها ودعا إليها وعاقب وأثاب، عاقب من امتنع إما بالقتل وإما بالسجن وإما بالضرب وإما بالفصل من العمل، هذه عقوبات، ومن قبلها أكرمه ووظفه وقربه، وهكذا الذي صار. المحنة استمرت فترة وسبق الحديث عنها، لكن نعيد. المحنة هذه مكثت 15 سنة تقريبا، قتل فيها عدد من العلماء، لأنهم حينما يحضرونهم ويطلبون منهم أن يقولوا القرآن مخلوق، يطلبون منهم دليل من الكتاب أو السنة فيعجزون عن الدليل، ليس فيه دليل على ذلك. ما هو المنهج عندهم؟ المنهج هو الضرب والتعذيب والقتل، وهكذا قتل عدد من العلماء من علماء السنة على هذه المحنة. الإمام أحمد واجه هذه المحنة وكان يدعو الله ألا يقابل المأمون، وجاء دعاءه في الفترة المناسبة، يعني استجاب الله دعاءه لأن أجل المأمون كان في هذه الفترة، فتوفي قبل أن يقابله وهو في السجن، وإنما أحضروه في عهد المعتصم في عهد أخيه. ويظهر أنه سبق أن الكناني صاحب الحيدة أنه قد أحضر في مثل هذه القضية، وأنه لما أحضر وطلبت مناظرته وأفحمه بالأدلة، لكن كان فيه قصة حينما أحضروه إلى مجلس الحكم، وتعرفون أن العلماء بعضهم بعيدين عن هذه المجالس ولا يعرفون الهيبة الموجودة فيها، فحينما أحضروه شاف السيوف والناس والعساكر الذين مستعدون للتنكيل بمن يؤمر بتنكيله، فكان مرتبش شوي، يعني ما هو مطمئن، لأنه أول مرة يشاهد هذه القضية، ما يشاهد إلا طلاب العلم والناس في المساجد وفي المدارس، لكن هذه الهالة ما شافها ولا رآها. الرجل كان دميما في خلقته، يعني صورته ليست جميلة، والرسول قد بين على أن من تكلم في مثل هذا فهو يعترض على الله عز وجل، ولهذا لما قالت إحدى النساء حسبك من فلان أنها قصيرة، هي قصيرة هكذا خلق الله قصيرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من يقول مثل هذا الكلام قال هذه كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لأن الاعتراض على الخالق، الإنسان ما يخلق نفسه على صورة لا يريدها، يريد يكون أحسن الناس، لكن الله عز وجل خلقه بهذه الصورة. فحينما دخل وكان المعتصم بجوار المأمون، فقال له: يكفيك من هذا وجهه أو صورته، يعني لما دخلوا بهذه الصورة احتكره فقال مثل هذا الكلام. هو سمع هذه الكلمة فيقول، ولعلكم قرأتم الكتاب حقه، يقول يعني صار المأمون يلاطفني ويهدئني، يعني لأنه مرتبش شوي، فكان يسألني عن بعض الناس في مكة وكيف حال فلان وكيف حال فلان إلى آخره. يقول ليس له حاجة أن يسأل عن هؤلاء لأن العلم عنده أحسن مما عندي أنا عنهم، لكن يريد أن يهدئني. ثم بعد ذلك التفت إلى نفس القصر اللي هو فيه، والجبس الموجود كان منتفخ، تعرفون الجبس مثل هذه الأشياء ملصقة شوية فيها خراب، فكان يقول لابن مسعدة هو الوزير حقهم: لماذا هذا هكذا؟ قال: هذا من الصانع قطع الله يده، يعني هذا الذي في البيت في هذا المجلس وهذا الخراب بهذه الصورة من الصانع قطع الله يده، يعني ما أتقن الصنعة. لما أطمأن الرجال وبدأت المناظرة تكلم مثل هذا الكلام، فقال للمأمون: أنا وإن كان الله خلقني على هذه الصورة فقد عوضني البيان، يعني أعطاني البيان والفصاحة والعلم، الصورة هي هذه، والله عز وجل هو الذي خلقني على هذه الصورة. ثم قال: سمعت الرجل ما يقول، ينعى على الرجل الذي صنع هذه الأشياء ويقول قطع الله يده، معنى ذلك هذا يعترض على الله عز وجل، فالله الذي خلقني بهذه الصورة. ثم قال كلامه المشهور، قال: وما جنى على يوسف إلا جماله، تعرفون القصة، يوسف قالوا: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. يقول: أن الله أعطاني البيان وهذا تعويض عن هذه الصورة، أما الصورة فقد جنت على يوسف عليه السلام لأنه كان من أجمل الناس وحدث له ما حدث. هذا قبل الكلام الذي نريد أن نتحدث فيه. حينما أحضر الإمام أحمد إلى المعتصم وكان مقيد وكان يسأل السجان عن أحوال الناس، يقول: كيف أحوال الناس؟ فكان يخبره على أن الناس قد أسهروا أقلامهم ينتظرون كلمة منك حتى يطيروا بها في الناس. الله عز وجل ثبت الإمام أحمد. فلما بدأت المناظرة وطلبوا منه أن يقول أن القرآن مخلوق، فقال: اعطوني دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول بذلك. فلم يجدوا. ماذا قال المعتصم؟ قال لزبانته: أضربوه قطع الله أيديكم. فضرب حتى أغمي عليه ولم يستجب لهم. وهذه قاعدة أخذها العلماء مبنية على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهم دعوه إلى معصية فامتنع ولم يطعهم في ذلك. ثم في نفس اللحظة أحاديث موجودة على أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. إذا الإمام أحمد عصم بالسنة فلم يخرج على الإمام، وإلا لو قال للناس أخرجوا لم يتخلف أحد ولم يطعه في المعصية، امتنع عن طاعته في المعصية ولم يدعو للخروج عليه، لأن الخروج تترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. ما في حاكم سيتنازل عن الكرسي الذي هو عليه ويقول لواحد يريد يحكم بالشريعة الإسلامية بما أمر الله عز وجل به يقول: تعال اجلس محلي، هذا لا يمكن. فيعرف أن هذا تترتب عليه مفاسد عظيمة، قتل وتشريد وتدمير، فصبر. وكما قلت لكم على أن هذه المحنة استمرت فترة، تعذيب للناس، تنكيل بهم، فصل لهم من أعمالهم، استمروا إلى أن جاء زمن المتوكل، والله عز وجل أنقذ البشرية على يده بالسبب الذي سمعتم، وهو أن الرجل الذي أحضر من أدنى، يمكن تعرفون أدنى كثير منكم حول سوريا، أحضروه للمناظرة لأنه عالم من أهل السنة والجماعة، فقال لا مانع من المناظرة، لكن يكون السؤال لي والمتوكل اللي هو الخليفة هو الحاكم، هو يحكم بيننا. فوجهت له الأسئلة، سأل هذا الرجل هل هذا الكلام الذي تدعو عليه موجود في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل علمه الرسول، علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء الراشدون؟ قال لم يعلمه، يعني لا الرسول ولا الخلفاء الذين بعده. وقال سبحان الله، شيء ما علمه الرسول إلى آخر ما سمعته وتعلمه أنت. فالرجل كما قلنا سقط في الجولة الأولى في المناظرة، لكن طلب الإقالة، يعني طلب أن يسمح له أن يعيد المناظرة مرة أخرى، فهو وافق، قال أنا أسمح لكن بشرط السؤال يبقى لي. فوجه له نفس الأسئلة بعينها، فقال علمه، يعني الرسول علم أن القرآن مخلوق والخلفاء علموا أن القرآن مخلوق. سأله هل دعوا الناس وقالوا تؤمنون بأن القرآن مخلوق؟ فقال ما دعوا. طيب شيء وسع الرسول ووسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك؟ قال له الكلمة المعروفة، لا وسع الله عليك. ماذا قال المتوكل؟ قال لا وسع الله عليك. ثم دخل كما يقولون، وترجع لمناقب الإمام أحمد بن الجوزي تجدون المعلومات هذه والزيادة مفصلة، ثم خرج وأمر بإطلاقه، أي فك القيود، ولما فكت القيود من رجليه حديد، مسك في القيد وطلبه، أراد أن يأخذ منه أمتنع، فقال أعطه. ثم سأله ماذا تريد به؟ قال أريد أن الذي يغسلني ويكفلني يجعل معي هذا في الكفن حتى يوم القيامة، أقول يا ربي فيما اسأل هذا فيما ضربني فيما سجنني. ثم طلب منه أن يبقى، قال تبقى عندنا تعلم أولادنا ونستفيد منك. قال له الكلام المعروف، قال كل واحد يؤتى به من بين أهله حسب طلبك أنت يعرفون أنه لا يعود لأنه يقتل. كم ناس قد قتلوا؟ أهلي ومن معي إذا لم أعد إليهم ويشاهدوني سيستمرون يدعون عليك، وأنا أريد أن يرفعوا الدعاء عنك، وإذا شاهدوني رفعوا عنك الدعاء. طيب أذن له، أعطاه مال، قال ليس لي حاجة على المال. وبعد ذلك المتوكل بلغ الناس كلهم على أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يبين على أن المحن تمر على المسلمين، لكن الذين يتمسكون بالعقيدة الصحيحة بالعقيدة السليمة العاقبة للمتقين. دائما اقرأوا القرآن تجدون ما يذكر عن الأنبياء ويبين لهم أن العاقبة للمتقين، يعني اصبروا والعاقبة للمتقين. فهكذا، أما العجلة فلا تأتي بنتيجة، وإنما تأتي بأمور قد لا تكون صالحة. هذا الكلام كله بسبب إدخال علم الكلام حينما اعتنقه هؤلاء ودعوا إليه. نسمع الآن التعليق من الشيخ على هذا السطر، تقريبا سطر واحد، لكن نشوف التعليق الذي بين به الشارع هذه المحنة التي صارت ونسمع. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارع حفظه الله تعالى قوله: وإياك والنظر في الكلام، أي يجب العمل بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والسلوك، هذا هو المنهج السليم. ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج يسمونها براهين عقلية، فهذا ضلال في العقيدة وضلال في الاستدلال. والله أغنانا عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فلا خير إلا في الكتاب والسنة، لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس.
لحظة، أتعرفون أن الأصل هو العقيدة؟ ولهذا مكث المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ذلك مرارا في مكة يدعو إلى العقيدة، إلى إصلاح القلوب، إلى نبذ الشبهات، إلى ترك الشرك، إلى التعلق بغير الله، بالأحجار، بالموتى، بالأولياء. 13 عاما لم تنزل فريضة من شرائع الإسلام إلا الصلاة قبل الهجرة ب4 سنوات أو 5 سنوات. كل الذي يدعو إليه إصلاح العقيدة وترك الشرك والشبهات التي هي عندهم. الرسول دعا هذه الدعوة، ويعلم وبقوله الذي قاله: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمكث هذه الفترة لإصلاح القلوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسلمون الناس من لسانك ويدك إذا كنت جريء في الكلام وكنت عندك سلطة ممكن تسطب الناس، لا يسلمون منك إلا إذا علمت على أنك إذا عملت هذا العمل إن لم تعاقب في الدنيا فستعاقب في الآخرة. لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون من لسانك؟ من الكلام في أعراضهم، شتمهم وسبهم. إذا علمت أنك إذا لم يؤخذ الحق منك في هذه الدنيا فهذا الكلام الذي قلته مسجل عليك وستحاسب عليه يوم القيامة. لما صلحت القلوب وجاءت الهجرة نزلت الشرائع كلها. في 10 سنوات نزلت هذه الأحكام من جهاد وحدود وجميع ما هو يعمل به المسلمون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب صالحة وتتقبل كل ما يأتي من الأحكام. أمثلة قد ذكرناها نعيدها. تعرفون على أن الله عز وجل قال في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما حدث من بعض الصحابة بعض الأخطاء ومنها الزنا، لأن البشر ليسوا معصومين، كل الناس يخطئون وخير الخطائين التوابون. حينما حدث منهم ذلك قدموا أنفسهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يطهرهم. ورسول عليه الصلاة والسلام ما بادرهم مباشرة، بل سأل عن ذاك الرجل الذي طلب منه أن يطهره: هل مجنون؟ هل فيه شيء؟ أخبره الجماعة أنه رجل من خيرة الناس لا شيء فيه، فطبق عليه الحد. هذا الذي يريد أن أقول على أن المعاصي توجد في كل وقت، وليس هناك بشر ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ولكن ذاك البشر يخطئ ويتوب ويرجع. ثم نفس الكبائر التي سيأتينا على أن الخوارج منهجهم الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر، على أن بعض الصحابة وقع في تلك الكبائر. أولا وقعوا في الزنا كما سمعنا وأقيمت الحدود عليهم. الأمر الثاني في شرب الخمر. في صحيح البخاري في كتاب الحدود أن رجلا كان يشرب الخمر، وقد سبق الحديث على أن الخمر لم يحرم إلا في المدينة، يعني في مكة ما حرم، في المدينة كذلك، في المدينة فترة ثم بعد ذلك نزل التحريم. هذا الرجل كان يرتكب هذه المعصية ثم يؤتى به فيقام عليه الحد، لأنهم يعلمون على أن من أقيم عليه الحد طهر بهذا الحد الذي يقام عليه. ولكن كما يقولون الآن الناس أن المدمن يعني قد لا يصبر، يجلس فترة ثم يقع في المعصية، فكان يؤتى به أيضا فيقام عليه الحد. في مرة من المرات قال رجل: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ نهاه عن هذه الدعوة وقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. يشرب الخمر ولكنه يحب الله ورسوله، هذه معصية وقع فيها وطهر منها بهذا الحد الذي أقيم عليه. كثير من الناس ورثوا كلام الخوارج الذي بدأوا أولا، وما زال هذا الميراث له ورثة إلى وقتنا الحاضر، وفيه من يكتب رسائل ويكفر مرتكب الكبيرة. يعني أنا أريد أقول للطلاب أن يفهموا على أن هذه الأمور التي تدرس، علم الكلام والمنطق وكلام الخوارج وتكفيرهم، ليس معنى هذا أنه في تاريخ من الأزمان الماضية وقع وانتهى وأن هؤلاء ما بقت لهم ورثة. هذا ليس بصحيح، الورثة موجودين وكل واحد يأخذ بقدر نصيبه من هذا الإرث الذي يرثه. فهذه القاعدة وهذه الأفكار السيئة ما زالت منتشرة بين المسلمين، فينبغي للمسلم أن يعلمها، ثم ينبغي له أن يعلم على أن التكفير للمسلمين لا يجوز بنص القرآن. القرآن فيه الآن السرقة والسارق قطعت يده، فيه الزنا والزاني أقيم عليه الحد، والمعاصي الكثيرة التي تحدث التي فيها حدود ينبغي أن تطبق هذه الحدود. أما كون نحكم على المسلمين بأنهم كفار فهذا لا يجوز، قاعدة متفق عليها بين العلماء على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قد تقيم الحجة طالب يعني متحمس ويخطب بأحاديث ويحكم على الناس، لكن هؤلاء الناس عندهم شبه ينبغي أن ترفع عنهم هذه الشبه، فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. إذن المنهج الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم والذين جاءوا بعدهم في هذه الأبواب ولا سيما في أبواب العقيدة، يستدلون بالكتاب والسنة ولا يرجعون إلى العقول. العقل لا يكفي، العقل أعطيت لتكون مكلف، لأن الذي يذهب عقله رفع عنه القلم بنص الحديث، المجنون مرفوع عنه القلم، لكن العقول ما تكفي. فالعقل له حدوده، ولكن السنة والكتاب هي التي يستدل بها في العقائد. ولهذا تجدون في الكتب أنهم يقولون مثلا علم العقائد توقيفي، توقيفي معناه مأخوذ من الكتاب والسنة. هؤلاء رجعوا إلى عقولهم، أصحاب المنطق رجعوا إلى عقولهم، وسنسمع هذه العقول ماذا تصنع. تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا نبني عقيدتنا إلا على أدلة الكتاب والسنة، ولا نبنيها على قواعد المنطق وعلم الكلام، فكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام.
هذا الحكم من الإمام الشافعي، وكلكم تفهمون الإمام الشافعي وتعرفونه من علماء السنة من الأئمة المتبوعين، فهذا حكمه في من يترك الكتاب والسنة ويذهب إلى أقوال هؤلاء الذين أفسدوا على الناس عقائدهم. تفضل استمر.
قال حفظه الله تعالى: فعلم الكلام مذموم، وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير، وأنه لا يتخذ منهجا في العقائد يسار عليه ويترك الكتاب والسنة، مثل الذين يقولون الجسم والجوهر إلى آخره، ويقولون إثبات الصفات يقتضي التجسيم والأجسام متشابهة، فينفون أسماء الله وصفاته فرارا من التجسيم. فالجسم هو ما يتكون من الجواهر الفردية، والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، والعرض هو ما يقوم بغيره، والجسم ما يقوم بنفسه، فبنوا عقيدتهم على الجسم وعلى العرض وغير ذلك من التوهمات الباطلة، وتركوا الكتاب والسنة، وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. ولا يشتغل مسلم بعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة إلا من أضله الله عز وجل. وكان سلف هذه الأمة يسير على الكتاب والسنة إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون وجاء علم المنطق وعلم الجدل، فحدث الشر في الأمة من ذاك التاريخ، وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل والمنطق.
هذا العلم الذي جاء به لم يسلم منه أحد من المسلمين، لأنهم بنوا عقائدهم على العقول، والعقول ما تدرك كل شيء. العقل يعني الله عز وجل منح الإنسان هذا العقل ليقوم بالتكليف الذي طلب منه. إنسان عاقل تجب عليه الصلاة والزكاة والحج والصوم وتجنب المعاصي، هذه كلها تجب عليه، هو بعقله يفهم هذا فيفرق بين هذا وهذا، لكن المعيار هو ما جاء في الكتاب والسنة ليس في العقل. الجماعة قالوا بالتحسين والتقبيح، وفي بعض الطلاب سأل قبل الليالي عن التحسين والتقبيح، والتحسين والتقبيح عند المعتزلة يقولون كيف أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد ثم يعذبهم عليها. الله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون، إذن عقولهم ما استصاغت مثل هذا، فقالوا ماذا يكون المخرج من هذا؟ قالوا نقول أن العبد يخلق فعله بحيث أنه يستحق أن يعاقب عليه لأنه هو الذي خلقه. أما لو قلنا أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد ويعذبهم عليها فهذا ظلم، هذا التحسين والتقبيح الذي عندهم. والله عز وجل قال في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله، والعبد له مشيئة وله اختيار، يقدم على الشيء وهو يعلم، يقتل هذا وهو يعلم أن قتله لا يجوز، ما كان مجبورا، لكن عندهم طائفة من الآخرين يقولون الإنسان مجبور، مجبور على عمل هذا، يعني مجبور أن يقتل، مجبور أن يصلي، مجبور أن يزني، هذا كلام كله مخالف وينسف الكتاب والسنة. إذا كان الناس مجبورون على أعمالهم فماذا سيكون؟ من قتل إنسان يقول أنا مجبور، من سرق سيقول أنا مجبور، من ضرب واحد سيقول أنا مجبور. طيب لو ضربك وضربته ستقول له أنا مجبور، هذا الكلام ما يمشي، هذا فوضى. والله عز وجل شرع هذه الحدود حتى يكون الناس يقفون عندها، من ارتكب شيئا فهو يرتكبه باختياره، إذا ذهب عقله ذهب عنه التكليف إذا كان مجنونا، لكن ما دام عاقل فلا بد أن يقام عليه الحد إذا ارتكب معصية فيها حد. وهذا الذي مسى عليه أهل السنة والجماعة، وكما قلنا الطائفة النية المنصورة هي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه الرسول في العقائد، في العبادة، في المعاملات، في الشريعة الإسلامية؟ كل ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة ومن هذه الطائفة المشهود لها من الرسول عليه الصلاة والسلام فيرضر، فين ينظر؟ في الكتاب والسنة، ما ينظر عند أهل المنطق وأهل قواعد المنطق، إنما يرجع إلى الكتاب ويرجع إلى السنة فيجد ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه إذا كان يريد النجاة لنفسه. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله والجلوس إلى أصحاب الكلام، أي احذر من تعلم علم الكلام والنظر فيه لأن لا تفتن فيه وتعجب به، واحذر مجالسة علماء الكلام، وجالس أهل الحديث وأهل العلم، ولا تجالس علماء الكلام لأن لا يؤثروا عليك ويزهدوك في علم الكتاب والسنة، فمجالسة الأشرار تؤثر على الجليس. ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، قال صلى الله عليه وسلم فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك من مسكه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أي مدة جلوسك عنده. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وعلماء الكلام من جلساء السوء، فلا تجلس معهم فإنهم يفسدون عقيدتك ويزهدونك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
كل من دخل في علم الكلام وترك الكتاب والسنة خرج بالمقدار الذي أراده. عندكم تسمعون الجهمية، الجهمية نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات، لا يثبتون لله اسما، والله عز وجل يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا يثبتون له صفة. ما هي الحجة؟ بنوا على الأجسام التي سمعنا وصفها، وقالوا من أثبت لله هذه الصفات فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه القاعدة صحيحة، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكن الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء والصفات على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن هذا السمع والبصر وجميع الصفات نثبتها على هذا الأساس، وهذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله حينما جاء ذاك الشخص ودخل في الحلقة وسأله السؤال المشهور الموجود في كتب العقائد جميعا، وقال للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كلنا نعلم على أن فيه 7 آيات في كتاب الله عز وجل كلها تقول الرحمن على العرش استوى، لم يرد في آية من الآيات استولى مطلقا، لأن الاستيلاء لا يكون إلا كانت هناك مغالبة، فيه من يغالبك على هذا الشيء. ولهذا استدلوا ببيت الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير
سيف ودم مهراق،
من غير سيف ودم مهراق. فهذا قاله الأخطل النصراني قد ضل في الكلام. هؤلاء استدلوا بقوله هذا على هذه الآيات الكريمات، 7 آيات كلها تقول الرحمن على العرش استوى، يفسرونه باستولى. الإمام مالك أجاب قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب. أنت تريد تطلب من الله الرحمة، ماذا تقول؟ تقول يا رحمن ارحمني، أو تقول يا منتقم ارحمني؟ أسماء معانيها معلومة. من أراد الرزق طلب الله باسمه الرزاق، من أراد الرحمة طلب الله باسمه الرحمن الرحيم، وهكذا. فهؤلاء جعلوا الأسماء يعني على رأيهم أنها كلها على معنى واحد. الإمام مالك قال: الاسماء معلوم ومعناه مجهول. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل على هذا الأساس: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يعني الأسماء معلومة معناها، أما الكيفية فهي مجهولة، لأن الكيفية مبنية على أن تعرف الذات، ذات الله عز وجل، والله عز وجل لا يعلم ذاته أحد. ولهذا قالوا هذه العبارة. تجد بعض الكلمات من بعض العلماء يقولون أن الأسماء والصفات من المتشابه، المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. العلماء قالوا لا، علماء السنة السلف قالوا لا، أسماء الله عز وجل من المحكم، لكن المتشابه فيها الصفات. الأسماء معناها معلوم، ولكن الصفات يعني كيفياتها لا يعلمها إلا الله. هناك كيفية لكن لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله. هذا المنهج الذي صاروا عليه وعملوا مثل ذلك العمل. نقول كل فرقة دخلت في هذا الباب أخذت بنصيب. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة ولازالوا على يعني الورثة كثير، يعني ورثوا ذلك التراث وتلك التركة. المعتزلة نفوا جميع الصفات، فيثبتون لله عز وجل الأسماء مجردة: عالم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، إلى آخر الكلام هذا الذي يقولونه. ننتقل إلى طائفة أقرب منهم، هذه الطائفة الأخرى هم الأشاعرة. والأشاعرة ينبغي أن يفهم طلاب العلم أن أبا الحسن الأشعري على منهج أهل السنة والجماعة، كتبه موجودة وفيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة. وابن عساكر قد رد على المفتري، على كذب المفتري الذي ادعى على أن أبا الحسن لما ذهب إلى العراق ووجد بعض الحنابلة هناك فألف رسالته المعروفة من أجل النفاق، يعني من أجلهم خوفا منهم، ويقولون وقال الكوثري من المتأخرين أنه أراد أن يستدرجهم، يعني أراد أن يدخلهم في المذهب اللي هو يريده، وهذا بريء. ولهذا ابن عساكر رد وسمى كتابه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري. لكن قلت لكم فيه كتاب من الكتب القديمة وهو المقالات، المقالات لأبي الحسن الأشعري، ارجعوا لأنه عدد مقالات الناس، ارجعوا لمقالة أهل الحديث واقرؤوها وتجدون في آخرها أنه قال وبكل ما قالوا نقول وإليه نذهب. هذا كلام أبو الحسن الأشعري. أما الأشاعرة فليس يعني مذهبهم ليس مذهب الحسن الأشعري. ماذا أثبتوا من الصفات؟ أثبتوا سبع صفات. ما هي السبع الذي أثبتوها؟ الكلام، والكلام معناه معروف عندهم. ما هو الكلام هذا؟ الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إلى آخره. هذه السبع صفات أثبتوها. هل هم أثبتوها لأنها موجودة في كتاب الله أو أثبتوها بشيء آخر؟ لو أثبتوها لأنها في كتاب الله لوجب عليهم أن يثبتوا الرحمة ويثبتوا اليدين كما أخبر الله عز وجل في كتابه وجميع الصفات، لأنهم محجوجون بذلك. ما دام تثبت هذه السمع والبصر وهي في كتاب الله، والقدرة والإرادة وهي في كتاب الله، يلزمك أن تثبت بقية الصفات. لكنهم لم يثبتوها لأنها جاءت في القرآن حتى يلزمون بهذا، وإنما أثبتوها بالعقل، مثل ما عمل المعتزلة الذين لا يثبتون شيئا إلا إذا قبلته عقولهم. ولهذا سمعتم أنهم نفوا الكلام عن الله عز وجل، ونفوا أن يخلق الله عز وجل أفعال العباد. وتعرفون أن في إمام اسمه البخاري وعنده رسالة في خلق أفعال العباد موجودة ومطبوعة، يعني ردا على هؤلاء، لأن الله يقول في كتابه والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة والجماعة ردوا على هؤلاء. الخلق هذا الذي هو توحيد الربوبية لم يشرك فيه أحد من البشرية كلها. الله عز وجل يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. أما هؤلاء فجعلوا الناس كلهم خالقين مع الله، لأن كل واحد يخلق فعله، هذا قولهم. يعني أشركوا في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد، وهذا كله من سوء مذهبهم الذي سلكوه وهو علم أهل الكلام. إذن الأشاعرة أثبتوا السبع الصفات بالعقل، كيف الفلسفة في هذا الكلام حتى يثبتوها بالعقل؟ قالوا لا يمكن أن توجد ذات، لا يمكن أن توجد ذات وتقول هذه الذات لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا كلام. يقولون إذا جردت هذه الصفات كلها من ذات، هذه الذات معدومة. مفهوم هذا الكلام؟ الذات التي تجرد من الحياة، يعني الحياة يبدون بها، والله عز وجل هو الحي القيوم. فيقولون الذات التي تجرد من هذه الصفات جميعا، لا حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر، هذه الذات غير موجودة معدومة، والله عز وجل موجود. إذن هم أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل لأنها صفات ذاتية، ولا يمكن أن توجد الذات إلا بوجودها. فلم يثبتوها لأنها جاءت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا على أن كل من دخل في علم الكلام أخذ منه بقدر نصيبه، بقدر ما يعمل، بقدر ما يعتقد. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس.
يعني شوفوا كلام المؤلف رحمه الله، بدأ بعلم الكلام وبين ما فيه من الخطر على المسلمين، ثم قابله بما ينفع المسلم. قال عليك بالآثار وأهل الآثار. الآثار هي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الآثار هم أهل الحديث، وإياهم فاسأل، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس، يعني نهاك عن الجلوس مع أصحاب المنطق وأصحاب الكلام حتى لا تتأثر بهم، وأمرك بالجلوس مع هؤلاء. وهذا ينطبق الحديث الذي سبق ذكره، الجليس الصالح والجليس السوء. نقرأ بالتعليقات على هذه الكلمات التي وردت.
أنا حفظه الله تعالى قوله: وعليك بالآثار أي الأحاديث وأهل الآثار، ومعنى عليك إلزم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي إلزموها.
لحظة، هذه الآية كما تعرفون كلام أبو بكر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة، أن هذه الآية موجودة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني عليكم أنفسكم أصلحوها. لكن هذا لا يكون من أول لحظة، بل هذا لا يكون إلا بعدما تدعو وتبين للناس الحق. فإذا عجزت ولم يقبلوا منك فعليك نفسك. يعني لا نفهم هذه الآية أن المقصود بها أن الإنسان ما يدعو الناس ولا يعلمهم بس عليه نفسه، لا، الإنسان عليه نفسه وعليه الآخرين حتى يعلمهم، لكن هو لا يهديهم ولا يجعل هداية في قلوبهم، وإنما عنده الدلالة. ورسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب حينما كان يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، وعنده الشياطين، شياطين الإنس يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله أنزل قوله تبارك وتعالى: يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية المقصود بها هنا هداية التوفيق، أما هداية التعليم وهداية الدلالة فقد دله إلى آخر لحظة من حياته وهو يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله ليحاج له بها عند الله، وأبو جهل ومن معه يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. والدليل على ذلك لأن الرافضة يقولون أنه أسلم، يقولون أنه أسلم. ما هو دليلهم؟ يقولون أن العباس قال: إن عمك، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك الذي طلبت منه أن يقول لا إله إلا الله، يعني يقول حرك شفتيه، فقد قال الكلمة التي قلتها. لكن كما هو معلوم على أن الكذب ولا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يبينه. العباس سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله هذا السؤال الحديث الصحيح، قال: إن عمك كان يحميك، لأنه في فترة حياته لم يستطع قريش أن يعملوا معه شيئا، وحصر في الشعب كما هو معروف، فالشاهد أنهم لم يستطيعوا أن يعملوا معه شيء لأنه يحميه. فسأله هذا السؤال: إن عمك كان يحميك، فهل أفاده ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. معنى ذلك أنه في النار لأنه مات على كفره. وهذا الحديث أرجع له في صحيح البخاري في فتح الباري، وتجدون كلام ابن حجر في هذا القضية بعينها. فالشاهد أن الذي يريد أن يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يبين كذبه، لأن الكذب على الرسول هو كذب على دين الله، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. تفضل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى قوله: وإياهم فاسأل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ما يقول اسأل أهل المنطق، اسألوا أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ هم أهل السنة والجماعة الذين يفيدوك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا حفظه الله تعالى يعني أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين، وأهل العلم من هذه الأمة هم الذين يسألون. قوله رحمه الله: ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
وقال يعني سبحانه: إذا رجعنا إلى كتاب الله نجد فيه كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن كتاب الله يحتاج إلى التفقه فيه، ما يكون قراءة هكذا سرد. القراءة سرد إن شاء الله يؤجر الإنسان عليها، لكن المقصود به التفكر والتدبر يعني الذي يتفكر ويتدبر في كتاب الله يجد فيه جميع العلوم موجودة فيه، ولكن تحتاج إلى إنسان يرجع إلى السنة لأنها هي المفسرة والموضحة للقرآن ويقرأ بتدبر، لأن التدبر هو الذي يفيد الإنسان العلم الكثير إن شاء الله. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
وهذا هو جليس السوء كما قال الله عز وجل: إذا جلست مع هؤلاء تكون مثلهم بنفس القرآن. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: إذا جالستموهم إنكم إذا مثلهم، فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال، وليلازم مجالسة أهل العلم أهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج السليم، يجالسهم ويستفيد منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه، وطريق الخوف وطريق الحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى.
هذا الكلام الذي يقوله المؤلف سيوضح لنا الشارع، لأن العبادة كما قال العلماء مبنية على ثلاثة أشياء: الخوف من الله والرجاء والمحبة. فالخوف من الله عز وجل لا بد أن يكون مع المسلم، لأنه يخاف الله عز وجل ولا يأمن مكر الله، ثم في نفس الوقت يكون عنده رجاء، يعني لا يغلب هذا على هذا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك المحبة، فأنت تعبد الله عز وجل تحبه وتخافه وترجوه، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. أما جماعة من الفرق التي سبقت ويمكن بعضهم ما زالوا، فهم غلبوا بعض الأشياء على البعض، غلبوا الخوف، وهذا عند الخوارج، يعني عندهم خوف من الله عز وجل ويعبدون الله على جهل. وتعرفون القصة حينما ذهب ابن عباس إلى الجماعة وهم في المسجد الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصفهم بتلك الأوصاف، يعني جاءهم في المسجد لهم دوي كدوي النحل، يعني يقرؤون كتاب الله عز وجل، جباههم مثل مشافر الإبل من السجود، وكذلك ركبهم من العبادة، ولكنها عبادة على جهل. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال لأصحابه: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، عبادتكم مع عبادتهم، لكن لا يفقهون من ذلك شيئا. قال عليه الصلاة والسلام أن هذه القراءة لا تجاوز حناجرهم، ليس عندهم فقه في كتاب الله. ولهذا ينبغي لطالب العلم أنه مع القراءة وحفظ القرآن أن يتدبر هذه الآيات، وأن يرجع إلى العلماء ويستفسر منهم الحاجة التي تشكل عليه. أما يكتفي بالقرآن فقط فهؤلاء قد ضلوا. وتعرفون من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ من الذي قتله؟ من حفاظ القرآن، من الذين كتب لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في القاهرة أن يبني لذلك الرجل دارا وأن يوسع عليه حتى يعلم الناس القرآن، ولكن حدث ما حدث لأنه ضل، والهداية بيد الله عز وجل. فجاء يتقرب إلى الله كما يزعم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة وقتله. كذلك جماعة عندهم المحبة، لا الرجاء، والرجاء هذا عند المرجئة، يتعبدون الله بالرجاء، يقولون من عرف الله خلاص يكفي، ما يحتاج أنه يحتاج إلى أعمال يقوم بها، بل يكفيه الرجاء. الرجاء هذا ما يكفي، لابد من العمل. فهؤلاء المرجئة تعرفون ما عندهم، ولا سيما منهم الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني بس أنت تعرف الله عز وجل ولا تعمل ولا حاجة ما يضرك هذا، وهذا خروج على المنهج على الكتاب على السنة، ولا ينبغي مثل هذا أن يقال. وكذلك جماعة بالمحبة، غلبوا المحبة، وهذه القاعدة هذه عند الصوفية، يعبدون الله بالمحبة ويمكن قد سمعتم عن اسمها رابعة العدوية، تقول ويقولونهم أيضا ما عبدناك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، يعني ما عبدوا الله لا يريدون جنة ولا يخافون من نار، إنما عبدوه محبة لله عز وجل فقط، وهذا الكلام كله ضلال. فالمسلم لا بد أن يعمل بهذه الأشياء الثلاث جميعا، الخوف من الرجاء، الخوف والرجاء والمحبة، يحب الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله واتبعون يحبكم الله، وكذلك الخوف من عقابه لأن الله عز وجل يعاقب من شاء، ويرجون الإنسان لا يموت إلا وهو على الرجاء من الله عز وجل. ممكن نقرأ إذا كان في وقت.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه. العبادة تتركز على ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء والمحبة. فعبادة الله جل وعلا لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور: الخوف من الله ورجاء رحمة الله عز وجل. لا يكون خوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون رجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء، بل لا بد من الثلاثة: خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. ولهذا قالوا: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، لأن هذه طريقة الخوارج، لأنهم أصحاب الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، لأن هذه طريقة مرجئة، الذين يخافون الله، الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط. والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يقولون: لا نعبد الله طمعا في جنته، ولا نعبده خوفا من ناره، وإنما نعبده محبة له فقط، وهذا ضلال، فلا بد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة.
هذا الذي ينبغي أن يسلكه المسلم، لا يقنط من رحمة الله ولا يتكل على عمله. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا يدخل أحدكم عمله الجنة، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ولهذا لو أن الإنسان يعبد الله في الليل والنهار وما يترك نوع من نوع العبادة، إذا حوسب على نعمة من نعم الله عز وجل عبادته لا تقوم أمامها بشيء كلية، إذا إنما ذلك هو بفضل الله ورحمته. تجدون في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا العمل لابد منه، وهذا هو السبب الذي الإنسان يستحق به دخول الجنة بعمله، لابد أن يعمل، لكن ليس عمله كل شيء، بمعنى أنه إذا قل يعني يصوم ويصلي ويتصدق ويحج ويعمل يقول خلاص أنا هذا يكفيني، هذا لا يكفي أبدا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول حينما قالوا له: يعني هل أحد يدخله عمله الجنة؟ قال: لا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ رسول الله قلت له: ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقام في الليل حتى تورمت قدمه، ولما قيل له: لماذا تعمل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الشكر عند أصحاب الأموال ما يقول الحمد لله، هذا الحمد لله شكر، لكن الشكر لابد أن يعبر عنه بشيء من المال، فيتصدق على الفقراء المساكين. إنسان عنده علم ما يقول الحمد لله أنا عالم، أنا قارئ، أنا حافظ القرآن، ما يكفي هذا، لابد أن يعلم، يعني كل نوع ينفق منه، يعني شكر الله عز وجل على الصحة، أنت صحيح قوي معافى، عندك إنسان مسكين تعبان ضعيف لا يستطيع أن يقوم بحاله، هذه الصحة إذا أردت أن تشكر الله عليها تساعد هذا المسكين هذا الضعيف. عندك مال الله عز وجل أعطاك، في فقراء يستحقون المساعدة، شكر الله على هذه النعمة تساعدهم. الله عز وجل أعطاك علم، أعطاك حفظ لكتاب الله، الشكر لهذه النعمة أنك تعلم الناس، هذا هو المطلوب. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعملون ذلك، ما يكتفون بالشيء في أنفسهم. أو سيأتي يبين لك. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله: وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، أي عليك بالحياء من الله، والحياء من الله ألا يراك على معصيته، أنت تستحي من المخلوقين أن يروك على شيء لا يليق، فكيف لا تستحي من الله أن يراك على معصيته؟
يعني الله عز وجل يسمع ويرى كل ما حدث منا من فعل أو قول، القول يسمعه والفعل يراه، وينبغي الإنسان أن يستحي من الله كما يستحي من الخلق. وهو يقول، يضرب هذا المثال: أنت لو ارتكبت شيئا وتعلم أن الناس يلومون عليه، أنت تخجل منهم وتتوارى، ما تريد يراك، أي إنسان يراك وأنت تعمل مثل هذا العمل؟ فإذا كنت تستحي من الله فعليك أن تستحي، إذا كنت تستحي من الناس فعليك أن تستحي من الله، لا يراك وأنت على المعصية، لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، نهاك عن المعاصي فلا يجدك ترتكب تلك المعاصي، وأمرك بالطاعات فيجب عليك أن تعمل تلك الطاعات. هكذا المسلم يعمل مثل هذه الأعمال. طيب تفضل كمل.
قال حفظه الله تعالى: هذا شيء عجيب من الإنسان، كما قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
يعني يختفي الإنسان من الناس، ما يريدهم أن يشاهدونه، لكن الله عز وجل هو يشاهده وهو يراه، فينبغي للمسلم أن يخاف الله عز وجل وأن يراقبه في جميع أحواله في السر والعلن. فإذا كان الله يسمع كل ما يخطر من الإنسان، يعلم ما توسوس به نفسك، فعليك أن تحذر، لأن هذا سيكون مسجل عليك وستعاقب عليه في الآخرة إن لم تعاقب عليه في الدنيا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي وقت ولا ما قل دقيقة واحدة
من السطر هذا؟
ها؟ أنا ما كملناها؟
أين؟ حفظه الله تعالى: فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معاصيه لأنه يراك.